السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله قال فيما ترجم له مبوبه محمد عابد السندي بأحكام الطلاق، قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا مسلم وعبد المجيد، مسلم بن خالد الزنجي، عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز، عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجعل واحدة، وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر. فقال ابن عباس: نعم. الحديث رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن روح بن عبادة عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس به. رواه أيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج به، وعن إسحاق وابن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس به، وفيه وسنتين من خلافة عمر. رواه أيضا من طريق طاووس به، وليس فيه تحديد المدة من إمارة عمر. رواه أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج به، والنسائي والبيهقي والطحاوي شرح المعاني، وابن جريج مدلس وقد أمنا تدليسه حيث صرح بالإخبار كما عند مسلم في الطرق السابقة. هذا الحديث فيه أن الثلاث طلقات، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تحتسب واحدة، وكذلك في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وسنتين أو ثلاث من إمارة عمر رضي الله تعالى عنه، كانت الثلاث في هذه المدة تحتسب طلقة واحدة. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه استشار الناس فقال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، فصارت الثلاث تحسب ثلاث طلقات. وهذا من باب العقوبة، أو من باب معاملة الناس بقصدهم ونواياهم. فمن طلق امرأته ثلاثا وأراد أن تكون فعلا ثلاثا وتبين منه المرأة، فعاملهم عمر رضي الله تعالى عنه بناء على نواياهم. فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو يريدها ثلاث طلقات، أي تبين منه بينونة كبرى، فأمضاه عليهم، فأمضاه عمر رضي الله تعالى عنه. وكما تقدم كان في سنتين من أول إمارته على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من أن الثلاث تحتسب واحدة، لأن الناس لا يكونون أو لم يكونوا يريدون أن يبينوا نساءهم أو أن يريدوا الثلاث الباتة التي تبت المرأة منه، فعاملهم بنواياهم. فنحن نبقى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من بعده وعمر في أول خلافته، أن الثلاث إذا نطق الرجل بثلاث تطليقات قال لامرأة أنت طالق ثلاثا أو على الطلاق بالثلاثة، إن ما فعلت كذا فأنت طالق، تكون طلقة واحدة أو أكثر من ذلك. هذا هو القول الصحيح، وإن كان هناك أو كثير من العلماء أيضا أخذوا بقول عمر في نهاية أمره، وهو أن الثلاث تحتسب ثلاث، وذلك على حسب نية المطلق. قال: أخبرنا محمد بن علي بن شافع عمه، قال: عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد، أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني طلقت امرأتي البتة، أي طلقها طلقة باتة بينونة، ووالله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه. هذا الحديث ضعيف، وهو تحليف المطلق أنه ما أراد بالثلاث أو ما أراد بالبتة التي نطق بها إلا أن يطلق امرأته طلقة واحدة. حديث رواه أبو داود وبعض الطرق من طريق الشافعي وغيره، ومن طريق جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة نحوه. ورواه الترمذي في الطلاق من طريق جرير به نحوه، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمدا، يعني الإمام البخاري رحمه الله، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. واضطراب الحديث أو اضطراب الراوي في الحديث معناه ضعفه وعدم ضبطه. فقال: فيه اضطراب. ورواه ابن ماجه والدارمي وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي والطيالسي والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل في ترجمة عبد الله بن علي بن يزيد هذا ابن السائب. وقال: وقد وقع في سند الشافعي عبد الله بن علي بن السائب بن عبيد المطالبي مستور كما في التقرير، ونافع ابن عجير بن عبد يزيد بن هاشم المطلبي لم يوثقه غير ابن حبان. وقال ابن القيم في زاد المعاد: مجهول لا يعرف حاله، اللي هو نافع بن عجير. والسند الآخر فيه عبد الله ابن علي بن يزيد بن ركانة لين الحديث. طيب، وهو لين الحديث كما في تقريب التهذيب، وعلي بن يزيد بن ركانة وهو مستور كما في التقريب أيضا، والزبير بن سعيد لين الحديث كما في تقريب التهذيب. قال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير: واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه، وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وأعله البخاري في بالاضطراب. وقال ابن عبد البر في التمهيد: ضعفوه. وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد والحاكم وهو معلول أيضا. انتهى كلام ابن حجر في التلخيص الحبير. البخاري كما تقدم أعله بالاضطراب، وابن عبد البر قال ضعفوه، وحديث ابن عباس الشاهد له معلول أيضا. قلت: وجه الاضطراب أن الزبير بن سعيد رواه عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده، فجعله من مسند يزيد بن ركانة، رواه عنه هكذا جرير بن حازم. ورواه مرة أخرى عن عبد الله بن يزيد بن ركانة قال: كان جدي وكان طلق امرأته، رواه عنه هكذا مرسلا ابن المبارك كما عند الدارقطني. وقال: خالفه إسحاق بن أبي إسرائيل، ثم ساقه من طريق الزبير عن عبد الله ابن السائب عن جده ركانة ابن عبد يزيد، فجعل عبد الله ابن علي ابن السائب مكان عبد الله ابن علي ابن يزيد. وهذه الطريق خالف فيها الزبير محمد بن علي بن شافع، حيث أسقط من سنده نافع بن عجيف. قلت: خير هذه الطرق طريق الشافعي، وفيها ما فيها من الجهالة، من جهالة حال نافع بن عجيف وعبد الله بن علي بن السائب، وجملة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم. وقد فصل الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل الكلام وطرق هذا الحديث. فالحديث ضعيف، ولا يحتاج أن يحلف من طلق امرأته يقول: أنا طلقت امرأتي وأردت بالطلاق أنها طلقة واحدة، لم أرد أن أبتها بتاتا وأن أحرمها حرمة باتة، لا يحتاج إلى اليمين. قال: حدثني علي بن محمد بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، ووالله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمن عمر رضي الله عنه، والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنه. حديث ضعيف كما تقدم، الرجل كان مصر يطلق امرأته، طلقها مرة، المرة الأولى ما أراد بتة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرة الثانية في عهد عمر، والمرة الثالثة في عهد عثمان. قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة، ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: قلت قد فعلت، يعني اللي حصل. قال: فقرأ: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ما حملك على ذلك؟ قال: قلت قد فعلت، حصل اللي حصل. قال: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة لا تبت، يعني أنت طلقتها طلقة واحدة البتة، لكنك لا تريد البتة وإنما هي طلقة واحدة. هذا الإسناد حسن، رواه البيهقي من طريق الشافعي، والمطلب بن عبد الله بن حنطب صدوق كثير الإرسال والتدليس كما في التقريب. والقصة قصته هو الذي حصل منه كذلك، وذهب إلى عمر رضي الله عنه، فلا يحتاج إلى تصريح أكثر من هذا، أنه هو الذي باشر وسأل عمر رضي الله عنه. قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار، عن سليمان بن يسار أن عمر رضي الله عنه قال للتوأمة مثل قوله للمطلب. سليمان بن يسار ولد بعد موت عمر رضي الله عنه بأربع سنين، فهذا الإسناد منقطع، وقد رواه البيهقي في سننه. قال: أخبرنا مالك قال: حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء. وهذا إسناد صحيح، وهو في الموطأ، وراه البيهقي في سننه. والطلاق لمن أخذ بالساق، هذا الغلام أو العبد الذي تزوج فامرأته بيده يطلقها إن شاء. قال: أخبرنا مالك قال: حدثنا عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة لي حرة تطليقتين، فقال زيد حرمت عليك. هذا السند منقطع. محمد بن إبراهيم التيمي لا تذكر له رواية عن زيد بن ثابت، وهذا الأثر عند مالك في الموطأ. فالمولى مولى أم سلمة طلق امرأته وهي حرة طلقتين، فجعلها زيد بن ثابت بائنة، لأن العبد يطلق طليقتين. قال أخبرنا مالك قال حدثني أبو الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين. ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان ابن عفان رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت الأنصاري، فسألهما فابتدراه جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك. هذا الإسناد صحيح. وهو في الموطأ والبيهقي، وقال البيهقي وقد روي فيه حديث مسند. قلت يعني بقوله ذلك حديث طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان، وهو حديث ضعيف. قال أخبرنا مالك قال حدثني ابن شهاب عن ابن المسيب أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق امرأته حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له عثمان حرمت عليك. هذا إسناد صحيح، هو في الموطأ وفي تهذيب التهذيب في ترجمة نفيع مكاتب أم سلمة، روى له أبو داود في حديث مالك أثرا موقوفا، وقال ابن حجر قد صح سماع سعيد بن المسيب من عثمان انتهى. ومن مجموع هذه الآثار يثبت القول عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما بأن العبد له طلقتان بعدهما تبين منه امرأته وإن كانت حرة والله أعلم، بخلاف طلاق الحر فإنه لا تبين المرأة منه إلا بثلاث تطليقات. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة رضي الله عنه يقول سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها زوجها الأول، قال هي عنده على ما بقي. هذا إسناد صحيح وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي به، وفيه أن للرجل على امرأته ثلاث تطليقات، فهذا طلقها طلقتين ثم بانت منه يعني انقضت عدتها، تزوجت برجل آخر ثم طلقها فتزوجها الأول مرة أخرى، فيقول عمر بقيت له طلقة بعد الطلقتين الأوليين. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك، قال هي امرأة الأول دخل بها الآخر أم لا. دخل بها الآخر أم لم يدخل؟ فإسناد صحيح. عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي مولاهم أبو وهب الجزر الرقي ثقة فقيه كما في تقريب التهذيب، وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة كما في التقريب أيضا. وهذا الأثر رواه البيهقي من طريق الشافعي به، أي أن الرجل إذا راجع امرأته وأشهد على الرجعة أو لم يشهد على الرجعة ولم يعلمها بذلك فهي امرأته. هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن العلماء ومن الصحابة وغيرهم من قال لابد من الإشهاد على الرجعة، وأشهد ذو عدل منكم كما قال الله سبحانه وتعالى. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت، قالت فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوج ما لم يمسك زوج. قالت ففارقته ثلاثا أو فارقته ثلاثا. قال الشافعي رضي الله عنه ولم تقل لها حفصة لا يجوز أن تطلقي ثلاثا. هذا إسناد ضعيف. زبراء مولاة عدي بن كعب هذه مجهولة، ذكرها في تعجيل المنفعة ولم يذكر فيها جرحا ولا تعديلا ولا راويا روى عنها غير عروة ابن الزبير رحمه الله. لكن هذه المرأة هي صاحبة القصة والإسناد إليها صحيح، مالك عن ابن شهاب عن عروة، وهذه المرأة المولاة هذه هي التي أخبرته، فيكفي أنها صاحبة القصة وأنها هي التي باشرت ذلك، والظاهر أن الإسناد إليها صحيح، فالإسناد صحيح إليها يعدل هذا. نعم. وفيه أن الأمة إذا عتقت صارت مالكة أمر نفسها، وقد وما دام زوجها ما دام لا يزال عبدا وهي حرة فهي تملك نفسها، كما حصل من حال بريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتقتها عائشة وكان زوجها يريد البقاء معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا شافع، لما قالت يا رسول الله أتأمرني أم يعني أن أرجع إلى مغيث، فقال إنما أنا شافع. الشاهد منه أن أمرها صار بيدها بعد أن صارت حرة وليس لزوجها العبد سلطان عليها. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت، فأرسلت إلي حفصة، قالت فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني إلى آخره، إلا أنه لم يذكر قول الشافعي في آخره، يعني قول الشافعي ولم تقل لها حفصة لا يجوز أن تطلقي ثلاثا يعني. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في شأن الأمة تكون تحت العبد فتعتق لها الخيار ما لم يمسها، فإن مسها فلا خيار لها، يعني إن مسها زوجها العبد بعد أن عتقت فليس لها الخيار، أما إن لم يمسها فلها الخيار. هذا إسناد صحيح، وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر. قال أخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن، وكانت إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها. هذا الحديث صحيح ومختصر من حديث فيه ذكر هذه الثلاث، وهي كما ذكرتها عائشة خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. هذه ثلاث سنن، الولاء لمن أعتق وما تصدق به فأهدت منه فلا بأس به، وأنها تملك أمرها إذا أعتقت وزوجها عبد. فصارت مخيرة. والحديث رواه بهذا السياق البخاري في مواضع ومسلم والنسائي. قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه ذكر عنده زوج بريرة فقال كان ذلك مغيث عبد بني فلان، كأني أنظر إليه يتبعها في الطريق وهو يبكي. هذا إسناد صحيح موقوف على ابن عباس، قد أخرجه البخاري من طريق عكرمة به وفيه زيادة في آخره. قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا. هذا موقوف إسناد ضعيف جدا. القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب العمري متروك، رموه أحمد بالكذب. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الخلية والبرية ثلاثا، يعني إذا قال الرجل امرأة أنت برية أنت خلية خليتك أبريتك، قال في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا. وبه أن ابن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك له ما كانت في عدتها. هذا إسناد صحيح، وقد أخرجه مالك في الموطأ الخلية والبرية. وأما أثر ابن عمر في قوله إذا ملك الرجل امرأته التمليك هذا فروه أيضا في الموطأ في موضع آخر وعبد الرزاق في المصنف، يعني إذا قال رجل امرأته خليتك أو أبريتك يعتبر ذلك ثلاثا، وإذا قال لامرأته ملكتك أمرك يقول القضاء ما قضت، يعني إذا اختارت المرأة أنها تطلق ثلاثا بائنا فلها ما اختارت، إلا أن يقول الرجل إني لم أرد أن أملكها إلا طلقة واحدة ويحلف على ذلك، فالقول قوله ما دامت في عدتها. أما إذا انقضت عدتها فقد بانت منه. هذا كلام ابن عمر رضي الله عنه. قال أخبرنا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد ما شأنك؟ فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني، يعني أمرك بيدك. فقال له زيد ما حملك على ذلك؟ فقال له القدر. فقال له زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. احتج بالقدر على المصيبة لا على العيب الذي فعله. فقال له زيد بن ثابت ارتجعها إن شئت، يعني أنت ما زلت لك سلطان عليها، فهي إن أرادت الفراق وأنت أردت واحدة فقط فهي واحدة. وهذا الإسناد صحيح. سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني قاضي المدينة ثقة كما في التقريب. وخريجة بن زيد بن ثابت المدني ثقة فقيه أحد فقهاء التابعين. والأثر رواه مالك في الموطأ. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أنهما قالا لا يلحق المختلعة الطلاق في العدة لأنه طلق ما لا يملك. هذا في الإسناد مسلم بن خالد الزنجي كثير الأوهام، وإن كان المعنى صحيحا فإن المختلعة بانت وانفسخ نكاحها فهو يطلقها، يطلق مطلقة. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنه. والأثر السابق هذا أخرجه ابن أبي شيبة. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قال لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك، نفس المعنى السابق. الإسناد في مسلم بن خالد لكنه صحيح كما تقدم، وقد رواه البياقي من طريق الشافعي بمعناه من طريق، وقال رواه سفيان الثوري عن ابن جريج، يعني متابعة لخالد بن مسلم بن خالد. قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج، عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج عن مجاهد قال قال رجل لابن عباس طلقت امرأة البتة، قال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين. هذا إسناد ضعيف من جريج مدلس وقد عنعنا، لكن قد رواه البيهقي من طريق شعبة عن ابن أبي نجيح وحميد الأعرج عن مجاهد قال سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته 100 قال عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وراه أيضا من طريق أخرى. وراه أبو داود عن حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد به نحو. هذا إسناد صحيح كما قال ابن حزم فتح الباري. ورواه ابن أبي شيبة عن عباد بن عوام عن هارون بن عنترة عن أبيه قال كنت جالسا عند ابن عباس وذكره بنحوه، وقال فيه ابن عباس بانت بثلاث وعليك وزر 77، وسنده حسن. هارون بن عنترة لا بأس به، وأبوه ثقة. فابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الثلاث تبينها وأن بقية 100 إثمها عليه، وخالف عصيت ربك وبانت منك امرأتك. الظاهر أو الراجح كما تقدم أن الثلاث أو العشر أو 100 تعتبر واحدة من جهة حتى المعنى. لو قال الرجل أن المرأة أنت طالق ثم قال أنت طالق فهو يطلق مطلقة، لو أنت طالق ثلاثا كما تقدم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت واحدة. فهذا هو الرجح في هذه المسألة، وإن كان الكثيرون يقولون إن ثلاث تبين، والله أعلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.